بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجك سؤال محيرني، وحلقة جديدة من طرق دراسة الكتاب، والنهاردة هنسميها حلقة المقارنات. أحد الطرق المفيدة جدا اللي بيها نستوعب الإنجيل صح المبدأ اللي حطه القديس بولس: قارنين الروحيات بالروحيات. وكلمة مقارنة عموما لا تعني ان احنا نطلع وجه الاختلاف، انما تعني نطلع وجه الشبه ووجه الاختلاف. والمقارنات بحرها واسع جدا، يعني ممكن تبقى مقارنات في كلمة. يعني اديكم مثال، لما نقول اول آية في سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض. واول آية في انجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة. تصوروا انه في البدء هنا غير في البدء هنا، لان في البدء خلق الله يبقى هنا بدء الزمن او بدء الخليقة. في البدء كان الكلمة، في البدء هنا مش خليقة ولا زمن، ده في الازل. يبقى كلمة في البدء بتاعت يوحنا الازلية، كلمة في البدء بتاعت التكوين الزمن، بفرق ضخم جدا. لما مثلا تيجي عند آية فيها كلمة العالم يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. آية تانية تقول: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إيه اللخبطة دي بقى؟ نحبه ولا ما نحبوش؟ لا، أحب الله العالم يعني البني أدمين، لا تحبوا العالم يعني الشر اللي في العالم. فالعالم لو جت بمعنى البشر غير لما تيجي خالص العالم بمعنى الخطية أو الشر. نفس الكلام مثلا عن الجسد، كلمة جسد في الكتاب، نقارن مثلا كلمة الكلمة صار جسدا وحل بيننا بآية بتقول في غلاطي 5: الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. الكلمة صار جسدا يعني إنسانا، هنا الجسد مش بمعنى وحش، لكن الروح يشتهي ضد الجسد، هنا الجسد بمعنى الغرائز أو الشهوات الجسدية. فيبقى نفس كلمة جسد هنا غير هنا، كلمة عالم هنا غير هنا، كلمة البدء هنا غير هنا. يبقى أول نوع من المقارنة ممكن يبقى مقارنة لفظية على مستوى اللفظ، ودي تساعدك لو أنت بتبص على الشواهد تشوف الكلمة دي جت فين تاني، يا ترى جاية هنا بنفس المعنى هنا ولا ليها معنى تاني. حتى كلمة إيمان أحيانا تكون مقصود بها لما يقول: كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان، مقدارا من الإيمان. الإيمان هنا مش بمعنى الثقة، لأن مش ربنا اللي بيقسم الثقة، لا، الثقة دي كل واحد يجتهد، الإيمان هو الثقة. لكن هنا كما قسم الله مقدارا من الإيمان، الإيمان هنا يعني تعبير الإيمان، بمعنى هنا في واحد بيعمل معجزات، في واحد هنا بيبشر، في واحد هنا بيخدم خدمة رحمة، كل ده اسمه ربنا موزع الوزنات. هنا الإيمان بمعنى الوزنات لكن مش بمعنى الثقة، معناها نفس الكلمة. فده أول علامة من علامات استخدام طريقة المقارنات. ساعات تيجي بقى المقارنات بين إيه؟ بين العهد القديم والعهد الجديد. مثلا لما نقرأ خروج 20 اللي هي النص أول مرة جه بتاع الوصايا 10 في شريعة العهد القديم، ونحطه في مقابلة مع متى 5 بداية شريعة العهد الجديد أو وصايا العهد الجديد، تلاحظ أنه عموما لما تقرأ، طبعا دي حاجات بتاخد دراسات طويلة احنا بنعدي عليها بس عشان نفتح الفكرة نفسها. هنا بيقول مثلا: لا 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 تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تشتهي ما لقريبك. الكلمة الغالبة أو الحرف الغالب في خروج 20 إيه؟ لا. طيب الكلمة الغالبة في بداية الموعظة على الجبل ايه؟ طوبة. طوبة يعني ايه؟ يعني بخت. يبقى واضح انه في فرق شوية في الروح، ان في العهد القديم كانت نواهي ووصايا، في العهد الجديد بقت تطويبات وتشجيعات لم تخلو من النواهي، لان في نص الموعظة على الجبل: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تهتموا بشيء. لكن ربنا يسوع نفسه هو اللي عمل أسلوب المقارنة في الموعظة على الجبل، لما عمل إيه؟ قال: سمعتم أنه قيل للقدماء، وجاب نص من العهد القديم: لا تقتل، ده نص. أما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يبقى عمل إيه؟ مقارنة. بس عشان ما حدش يفهم المقارنة غلط قال لم آتي لأنقض بل لأكمل. يبقى هنا لا تغضب لا تنقض لا تقتل، إنما لا تغضب باطلا تكمل لا تقتل، يعني كملها مش بس ما تقتلش، ما تغضبش على حد. يبقى ربنا يسوع هو نفسه اللي عمل المقارنة ووضح إنه دي ما وقفتش لكن زودنا عليها. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، يبقى رجعنا عهد قديم وقرينا الآية في خروج مثلا. أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. عملت إيه يا رب؟ عمل مقارنة بين العهد القديم اللي بيقول لا تزني والعهد الجديد اللي زود عليها النظرة الوحش وقال بلاش منها برضه. سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، نص عهد قديم. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، نص عهد جديد، في كمالة في امتداد في ترقي في تسامي، عشان كده سماها شريعة الكمال أو ناموس الكمال. يبقى ده نوع آخر من المقارنات بين عهد قديم وعهد جديد. بس هنا خليني أقول حاجة، أحيانا المقارنات لو مش في إيدين واحد إيمانه مستقيم يطلع منها أن ربنا هنا غير هنا، لا ربنا واحد، فيجي يقول إيه، أنا شفت أن ربنا في العهد القديم كان قاسي لأن في حروب وكان بيأمر ساعات بإبادة الحروب، نقول له لا استنى أنت ما قريتش كويس. بدل هتقارن شكل ربنا عهد قديم بعهد جديد، طب استنى بقى إيه نقراها كده قراءة موضوعية من كل الجوانب. أنت بتقول أنا استنتجت أن ربنا في العهد القديم كان قاسي، ربنا في العهد الجديد كان حنين، دي مقارنة غلط. ليه؟ أنت شفته في قصة يونان عمل إيه؟ هل كان قاسي؟ مش ده ربنا؟ قدامه شعب نفس نوع الشعوب اللي كادت بتبات، مجرد ما تابه عمل إيه؟ ندم على الشر. وعنده واحد ما بيسمعش كلامه عمل في إيه؟ ما سابوش يغرق، أنقذه. مش ده عهد قديم؟ تعال معايا للعهد الجديد. أنت بتقول المسيح حنين قوي، طب إيه رأيك إن قصة حنانيا وسفيرة دي عهد جديد؟ لما كذبوا على الروح القدس طبوا ساكتين هلكوا. هل هو هنا عهد قديم ولا عهد جديد؟ ده هنا عهد جديد. يبقى انت مش فاهمها صح. هو ربنا حنين على طول، قديم وجديد، بيحب البشر على طول، لكن كمان بيكره الشر على طول. فكونه بيكره الشر في العهد القديم وفي شعوب استفحل شرها وخدت كل فرصها، فلأنه إله عادل اقتص بإبادتهم، ما يجيش في العهد الجديد تفتكر أن الصفات دي اتغيرت. هو ما زال إله عادل بيكره الشر، بدليل أن المسيح اتكلم وذكر جهنم أكثر ما ذكرت في العهد القديم، وده نوع من المقارنة، المقارنة بين عدد مرات ذكر جهنم في العهد القديم وعدد مرات ذكرها في العهد الجديد. يطلع العهد الجديد أكبر أكتر مع أن حجمه أقل. طب انت كده ممكن تطلع استنتاج عكسي وتقول لي اذا المسيح في العهد الجديد قاسي عن العهد القديم. لا، لا ده صح ولا ده صح. هو ربنا واحد والحقيقة واحدة وكراهيته للشر واحد وحنيته على البشر واحد وعدله واحد ودينونته واحدة. انما انت بتبص على موقف معين ما تاخدوش لوحده، اعمل مقارنات كتيرة فتلاقي انه رحيم وعادل. يبقى حتى واحنا بنعمل المقارنة لو هناخد موقف وموقف لازم نكون معتدلين، ما ناخدش موقف واحد بس، ممكن ناخد عشرات من المواقف وصاد عشرات من المواقف او الايات نحط جنب بعض نقول لا فعلا اله العهد القديم هو نفسه اله العهد الجديد. في المقارنات كمان ساعات تبقى مقارنة الشخصيات، ودي طبعا مدرسة ابائية. يعني ايه؟ الآباء القديسين كانوا يتمثلوا أو يبحثوا عن المسيح في كل صفحات العهد القديم والجديد. فيجي يقول من الأول خالص كده، على فكرة إسحاق شبه المسيح. نقول له إيه وجه المقارنة؟ يقول أصل إسحاق كان بيسمع كلام أبوه، زي ما المسيح له كل المجد خضع للأب. إسحاق كان داخل على المود برجليه، المسيح داخل على المود برجليه. إسحاق رجع حي والمسيح قام حي. إسحاق رمز للطاعة وكان ابن وحيد، المسيح ابن وحيد ورمز للطاعة. هنا عملنا مقارنة بين شخصية والمسيح. تيجي عند يوسف مثلا، واحد تاني يقول أنا قارنت لقيت يوسف ده شبه المسيح جدا. إزاي؟ يقول يوسف إخواته كرهوه زي ما المسيح اليهود كرهوه، يوسف إخواته خانوه، المسيح برضو إخواته خانوه، يوسف اتذل، المسيح اتذل، يوسف افتكروه مات وبعدين قام، المسيح مات وقام. يوسف مثلا أصبح مخلص العالم في جيله، ثم المسيح هو مخلص العالم الحقيقي، يبقى عملنا مقارنة. أكتر واحد عمل مقارنات بين العهدين القديس بولس نفسه. سفر العبرانيين كله عبارة عن مقارنات. أول إصحاحين مقارنة الملائكة بالمسيح، بعد كده موسى بالمسيح، يشوع بالمسيح، رئيس كهنة العهد القديم، رئيس كهنة العهد الجديد المسيح، ذبائح العهد القديم، ذبائح العهد الجديد مسيح، شريعة العهد القديم، شريعة العهد الجديد. يبقى هنا أسلوب المقارنة عموما هو أسلوب كتابي وأسلوب آبائي. وانت لما تقرأ ومتفتش هتقعد تقول دي جت فين تاني، طب هي مختلفة هنا عن هنا ليه؟ يبقى المقارنات توضح لك حاجات كتير قوي، تكشف لك معاني كتير قوي مستخبية. ده المقارنات احيانا تكمل الصورة. يعني ايه؟ مثلا قضية ارضاء الناس، هل هي فضيلة ام رذيلة؟ سؤال يلخبط. ترضي الناس دي فضيلة ولا ترضي الناس دي رذيلة؟ تقعد تجمع آيات وتقارن بين الآيات وبعضها. مثلا آية يقولها بولس إيه؟ لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. تحطها جنب آية تاني، يجب عليكم أنتم الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء ولا يرضي كل واحد فيكم نفسه، فليرضي كل واحد فيكم قريبه للبنيان. احنا بقى اتلخبطنا، هو احنا ما نرضيش ولا نرضي؟ انت قلت لو برضي الناس ما كنش عبد للمسيح، فروميا بتقول انا لازم ارضي كل الناس، يرضي كل واحد قريبه بالبنيان. الحقيقة لما تحط كل الايات اللي جات عن رضا الناس تلاقي المفهوم متكامل. ما ترضيش الناس في الغلط، وإلا تبقى ما تستاهلش تبقى عبد للمسيح. ارضي الناس على قد ما تقدر للبنيان، لانك انت بتخدم الناس وتكسب الناس للمسيح، لكن مش على حساب الوصية. يبقى ارضاء الناس طلع عادة فضيلة واحيانا رذيلة. الكتاب نفسه لما قارنت الايات ببعض طلع انه لا كده ولا كده، بس لا، هو عادة فضيلة ارضي الناس، الا لما تكون ضد رضا الله تبقى رذيلة. يبقى هنا المفاهيم تكاملت لمجرد ان انا قارنت كذا آية بآية او حطيتهم جنب بعض، ممكن تبقى مقارنات او تربيطات. في المقارنات ايضا ممكن تقارن قصة بقصة، زي واحد يجي يقول ايه مثلا في الصيام الكبير حاطين قصة المخلع وقصة المولود اعمى، دي يوحنا 5 ودي يوحنا 9. طيب نقارن، تعال نقارن، يعني اوجه الشبه وبعدين اوجه الخلاف. فأوجه الشبه المسيح راح للاتنين لأن الاتنين عاجزين. فأوجه الشبه المسيح طلب من الاتنين، قوم شيل سريرك اذهب إلى بركة سوام. فأوجه الشبه الاتنين خفوا بمجرد ما عملوا الطلب، نفذوا الطلب. أوجه الشبه إن الاتنين تابعهم المسيح بلقاء آخر في المخلع، راح قابله على باب الهيكل وقال له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، وفي المولود أعمى راح قابله على باب المجمع وقال له أتؤمن بابن الله. بيبقى هنا مثلا في أوجه شبه، ممكن واحد يقول لي في أوجه الشبه الاتنين فيهم مية، كان ملاك بيحرك المية والتاني كان بركة سلوان فيها مية. طيب أوجه الاختلاف، لا في أوجه اختلاف كتير، أنه الأولاني كان شايف على التاني ما كانش شايف. الأولاني لم تذكر الخطية في أول القصة، ذكرت في آخرها لما قال له في الآخر لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك شر. الثاني لم تذكر موضوع الخطية في الآخر، ذكر في الأول. هذا أخطأ أم أبواه؟ لأن بقى في المقارنة في فرق ضخم جدا بقى، أن في المخلع المسيح له المجد لمح أن الخطية لها علاقة بالمرض، فكلمة لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك شر. فالمولود أعمى نفى أن الخطية لها علاقة بالحالة دي، لا هذا أخطأ ولا أبوه. هنا الواحد برضو يكمل المفهوم، يعني هو المرض سببه خطية ولا مش سببه خطية؟ أحيانا وأحيانا. فحالة المخلع كان فيه عاملة سودة عاملها جابت مرض، فحالة المولود أعمى ما فيش علاقة. يبقى أنا لما عملت مقارنة مع تعدد أوجه الشبه اكتشفت أن في اختلاف كمل للصورة. لما أقول لك قارن بين قصة الراعي والخروف الضال، وقصة المرأة والدرهم المفقود، وقصة الأب والابن الضال، تقول لي التلاتة فيهم رجوع وفيهم فرح، صح؟ والتلاتة غاليين، شخص غالي أو الدرهم غالي أو الخروف غالي، ماشي. تقول لي بس في فرق، الأولاني 1 على 100 والمرأة والدرهم 1 على 10 والتاني 1 على 2. أقول لك طيب فهمت إيه؟ تقول لي يعني مش فارق بقى 1 على كام، كله غالي، كويس. برضو ممكن واحد يقول لي لا في فرق تاني، الخروف ما عملش أي دور ولا الدرهم، بس الابن الضال عمل دور، كويس. يبقى واضح انه طول ما في دور يتعمل لازم يتعمل، لكن الخروف ده جاهل هيعمل ايه، والدرهم ده مادي هيعمل ايه. ممكن تقول لي طيب الراعي خرج يدور، الاب ما خرجش يدور، كويس انك انت لاحظت دي مقارنة جميلة. اصل الخروف مش ممكن هيعرف يرجع لوحده لانه ما عندوش قدرة، الابن مسؤول عن قراره لان اتمتع بالحب وخد الورث، فلازم ارادته تتحرك، لكن اول ما يقرب هيجري يقابله. وضحت الفكرة؟ لما تيجي عند الدرهم، الدرهم طبعا ده بيتكنس عليه، بننور ونكنس. برضه يقول لي طب ما الراعي راجل والاب راجل، اشمعنى الست في مثل الدرهم؟ اصل الست دي رمز للكنيسة، فربنا حب يفهمنا ان هو بيدور علينا، الكنيسة بتدور علينا، والهم والباقي علينا بقى نعمل دورنا. مقارنات القصص عملت ايه؟ فتحت لي افكار كتير قوي، لقيت في وجه شبه ان المسيح بيحب الكل، مستني الكل، بيجري ورا الكل، هيفرح بالكل. انما في مثل بيركز على ارادتي وتوبتي ودوري، في مثل بيركز على دور الكنيسة والنور بتاع الانجيل، في مثل بيركز على الراعي اللي يعمل اي حاجة عشان يسترد خروفه. يبقى واضح ان الامثلة متكاملة. ممكن واحد يقول لي لا ما هو مثل الاب والابن الضال اضاف بقى قصة مختلفة خالص الابن الاكبر، كويس. الراعي قال كلهم فرحوا له، والست عيصت مع جيرانها، السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. هنا للأسف العبيد فرحوا بس في ولد ما فرحش، الاخ الاكبر ما فرحش. يبقى المقارنة كشفت لي على قد ما السماء فرحانة وكل القديسين في السماء والأرض فرحانين بالتوبة، على قد ما اللي تبع اللي قلبهم ضيق دول ما بيفرحوش، ما بيعرفوش يحبوا بعض، فيبقى هم دول ما لهمش نصيب في السماء لأنه ما بيعرفوش يفرحوا بعودة الخاطر. ممكن المقارنات ساعات ترد لنا على تساؤلات تشكيكية. بمعنى إيه؟ تعرف عن قصة التجلي في إنجيل من الأناجيل، يقول لك بعد 6 أيام. إنجيل تاني يقول وفي اليوم الثامن، والاتنين بيتكلموا عن التجلي بعد نفس الحادثة اللي قبلها. فيطلع واحد بقى غير مسيحي مثلا يقول لك بس لقينا غلطة، ده قال 6 وده قال 8 يبقى غلط. أظن خدناها في حلقة قديمة زي كده. تعال نقارن النصين. الحقيقة لما تقرأ النص بالذات في أصله بعد 6 أيام غير وفي اليوم الثامن، بعد 6 أيام من السبت للسبت تقدر تقول بعد 6 أيام لأن في النص بينهم 6 أيام. من السبت للسبت لو هتعد أول يوم وآخر يوم هتقول وفي اليوم الثامن، هتبقى برضو نفس اليوم. يبقى اللي استخدم كلمة بعد هو مغلطش لأنه قال الزمن الفاصل بين اليومين المحطتين، واللي قال في اليوم الثامن ذكر المحطة الأولى والمحطة الأخير. عارف زي ما تقول إيه مثلا، هتركب قطر اسكندرية هيقف على 3 محطات في السك، واحد تاني يقول لك هتنزل في 5 محطات. لخبطتون. ما هو لو حسب القاهرة مثلا أول محطة وفي ثلاثة في السكة نزل في اسكندرية بقت الخمسة، يبقى ده صح وده صح. لا الخمسة وقال ثلاثة مظبوط برضه ما غلطش. يبقى ساعات حتى المقارنات تساعدك في تفسير بعض الأمور أو حل بعض المعضلات أو مشاكل التساؤلات اللي بتيجي، لأنه الحقيقة كله يكمل بعضه وينطبق على بعض. طريقة المقارنات كمان ممكن تقول إيه؟ تقول أن في شخصيات أخرى متقارنة، مثلا الكتاب نفسه حط إيليا في مواجهة مع يوحنا المعمدان، والمسيح نفسه قال هذا هو إيليا المزمع أن يأتي، الذي اللي انتوا كنتوا مستنينه يجي. طبعا هو قال كتاب في حتة تانية روح إيليا وقوته، مش نفس الشخص. لكن بالمقارنة تقول لي إيليا وقف قدام أخاب، يوحنا وقف قدام هيرودس. إيليا كان ناسك جدا، يوحنا كان ناسك جدا. إيليا كان شعبه عنيد، يوحنا كان شعبه عنيد. إيليا ناس كتيرة تابت على إيديه، يوحنا المعمدان ناس كتيرة تابت على إيديه. إيليا كان بيشد مع أخاب بسبب مراته، يوحنا المعمدان شد مع هيرودس بسبب مراته. إذن الاثنين دول شبه بعض فعلا، المقارنات توضح أن الروح القدس العامل فيهم هو واحد، لكن ده بتاع عهد قديم وده منسوب للعهد الجديد. في المقارنات كمان يا أحبائي ممكن تلاحظ أن النبوات متشابهة أو متقاربة. تقول مثلا النبوة بتاعت ليهم ودان يسمعوا ما بيفهموش دي جت في أشعياء، وجت تاني حاجة شبهها في أرمية. أيوة صح، هو نفس الشعب. فالنبوة تكررت أحيانا استخدام ألفاظ مختلفة، لكن هي نفس النبوة، تقارنها ببعض هو نفس الشعب المتعب. في كلمات كتيرة في الرسائل متقاربة جدا ومتقارنة، يعني ساعات يحط رسالة أفسس جنب رسالة بطرس الأولى، طب ده بولس وده بطرس، بس تلاقي الاتنين مثلا يستخدموا كلمات متقاربة بيشرحوا الكنيسة كأنهم قاعدين مع بعض. الاتنين بيقولوا مثلا ان احنا زي الحجارة الحية اللي بنعمل مع بعض مبنى واحد، نفس المعنى ده موجود هنا وموجود هنا. تلاقي مثلا تشبيه الكنيسة انها جسد واعضاء، موجود في روميا، موجود في كورنثوس، موجود في افسس. لما تقارن تقول الله نفس التشبيه ده موجود هنا وهنا وهنا. زي تشبيه ان الانجيل سيف، هتلاقيه قارن بين افسس وبين الرؤية وبين اكتر من مكان، تلاقي ان الانجيل موصوف بالسيف، سيف الروح والعبرانيين. يبقى هنا انت المقارنات بتأكد المعنى، المقارنات بتوضح المعاني، مقارنات بتكمل المعاني، مقارنات بتخلي الكتاب بالنسبة لك مية واحدة ومتسلسل ومتكامل مع بعض. كمان من ضمن المقارنات يا أحبائي انك تقارن، احنا قلنا شخصيات وقلنا الفاظ وقلنا نصوص وقلنا معاني وقلنا فضائل، كل دي مقارنات. انت ممكن تقارن بين توبة وتوبة. يعني ايه؟ لو قلت لك ايه الفرق بين توبيخ صمويل لشاول وتوبيخ ناسان لداود؟ صمويل راح لشاول قال له ايه اللي انت عملته ده، انت غلط، ساعة ما قدم ذبيحة واستعجل وعمل نفسه كاهن. ناسان راح لداود النبي وقال له ايه اللي انت عملته ده، وقت قصة بتاعت مرات أوريا الحسي. قصتين متشابهتين، اتنين ملوك والاتنين اخطأ، والاتنين كانوا زمان تلاميذ صمويل، والاتنين مخطئين فعلا، والاتنين في مواجهة. شاول الاتنين كمان قالوا اخطأت، الاتنين استخدموا نفس الكلمة، بس في فرق ضخم جدا بين القصتين. شاول قال اخطأت لكن لم يعترف، لم يتوب، لان كل اللي كان شغله ان صمويل يكرمه قدام الناس، وشد مع صمويل لان صمويل ما كانش عاوز يبارك له، فتخانق معه، انتهى الكبرياء والعند، مش حاسس بغلطته، وفضل يتحجج بأعذار، قال له ما انا لقيتك اتأخرت. فهنا مفيش توبة حقيقية. انما داود لما وجه تاب توبة صادقة واعترف تماما، وابتدى يبكي ويصلي مزامير كتير قوي. عشان كده داود توبته اتقبلت وصار قديس، شاول توبته لم تقبل وانتهى نهاية وحش. لكن لو انت بصيت على الموقفين تلاحظ في نسبة تشابه مش قليلة. مثلا في قصص متشابهة في بعض التفاصيل، زي مثلا كذبة ابونا ابراهيم بتاعت حكاية سارة، رجع إسحاق نفسه ابنه عمل كده مع مراته برضه، وابونا إبراهيم عملها مرتين. حط القصص جنب بعض تشوف إيه الحكاية. ده ممكن تبص على خطية واحدة وتقارنها في كذا جيل. يعني لما يعقوب كان بيكذب على أخوه وأبوه في سرقة البركة، بعدين بص على يعقوب لما أولاده بيكذبوا عليه، وبص في النص لما يعقوب بيسرق خاله وبيكذب عليه، تحس انه قاعد يكذب شويتين وبعدين اتكذب عليه شويات. والحكاية ايه؟ فعلا افتقد ذنوب الاباء في الاولاد للجيل الثالث والرابع. الكذب عمال يكتر وعمال يأذي وكذب متعب جدا. يبقى انت قارنت قصة بقصة من زاوية خطية او من زاوية فضيلة او من زاوية احداث. ممكن تقارن مثلا نبوة كاملة بنبوة اخرى. بمعنى ايه؟ ممكن تقولي نبوة حزقيال اغلبها رؤى، صح. نبوة اشعياء مليانة وعود، صح. نبوة دانيال تجمع ما بين الرؤى والقصص، مظبوط. ممكن تقولي مثلا نبوة ملاخي ماشية باسلوب العتاب المستمر، مظبوط جدا. نبوة اخرى كلها تهديدات ووعيد، مظبوط. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتحط النبوات وكلهم في زمن متقارب بيخاطبوا يهود متعبين وسنين، كلهم بيقولوا توبوا، بس ده بيقولها بتوبوا لحسن هيحصل لكم حاجات وحشة، وده بيقول توبوا عشان ربنا جاي، وده بيقول توبوا ده ربنا بيحبكم، بس كلهم بيقولوا توبوا في الاخر. وانت بتقرأ الانجيل تمتع بالمقارنة، لانه ممكن المقارنات توضح لك معاني رايحة منك وتثبت جواك مفاهيم مهمة جدا شغلة ربنا. لأنك بتقارن أسلوب المسيح مثلا، دي عملها ذهبي الفم في وعظة من الوعظات، قارن بين أسلوب المسيح مع نيقوديموس يوحنا 3 ومع السامرية في يوحنا 4، ومن ضمن ما قال طلعت السامرية مؤدبة أكتر من نيقوديموس، مع أن نيقوديموس ده راجل دين متدين وأن السامرية دي ملهاش خالص في الحاجات دي. إنما يعني في عظة للقديس ذهبي الفم وضح ان المقارنة تورينا ان نيقوديموس كان في نوع من الكبرياء والعند شوية، فكان بيرد على المسيح بجفاء، عاوز ندخل بطن امي واتولد تاني. انما السامرية بعد شوية نخت وبقت مؤدبة جدا وابتدت تقول له اعطيني هذا الماء، ارى انك نبي، وكلام في احترام، والاتنين جايين في اصحاحين ورا بعض. ده ممكن المقارنات تخليك تستوضح بعض المعاني. يعني في يوحنا مثلا يقول حيث كان المسيح يعمد، في حد يقول الله المسيح عمد بايديه، تبص في الصحيح اللي بعدها على طول يقول لك مع ان يسوع لم يكن يعمد بل تلاميذه، فتفهم ان قلت يسوع بيعمد مش بيعمد بنفسه بس منسوب له، لان تلاميذه بيعمدوا على مثل يوحنا المعمدان، فمنسوب له ان هو، لان هو الرئيس، ان هم بيعمد او هو بيعمد، لكن ما كانش بيعمد بايديه لان هو مستني معمودية العهد الجديد بالروح القدس. ربنا يدينا نعمة ان احنا نغرق في الكتاب ونعيش في تفاصيل ونتعلم كمان طريقة المقارنة تطلع بينا معاني جديدة وجميلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.